بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا له جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. سبب نزول قوله جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما رجعوا إلى المدينة من غزوة بدر قالوا قتلنا وفعلنا وأسرنا، فأراد الله جل وعلا أن يؤدبهم وأن يخبرهم بأنهم لم يقتلوا بقوتهم، وإنما الله جل وعلا هو الذي أعانهم عليهم وأمدهم بالقوة وبالملائكة، فحصل ما حصل من قتل الكفار وأسرهم. الفاء في قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم واقع في جواب شرط مقدر تقديره إن قلتم قتلنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ولكن الله قتلهم. ولكن هذه فيها قراءتان سبعيتان، هما ولكن بالتشديد ولكن بالتخفيف. وما الذي يلزم على قراءة التشديد؟ ولكن، ولكن الله قتلهم نصب لفظ الجلالة على أنها اسم، لكن، ولكن عامل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن الله قتلهم. وعلى قراءة التخفيف ولكن الله قتلهم، لكن هنا لا عمل لها، المخففة لا عمل لها، ولفظ الجلالة مبتدا. وقوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما الذي يفهم من هذا؟ يعني ما أوصلت الرمية بحذفك، ولكن الله جل وعلا هو الذي أوصلها. وفي هذا إظهار لماذا؟ إظهار لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. في صدر الآية تأديب للصحابة رضوان الله عليهم، وفي قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إظهار لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده الكريمة حفنة من التراب رمى بها القوم وقال شاهت الوجوه. والعسكر معروف عدده هو ما بين 900 إلى 1000، وكل واحد منهم جاءه نصيبه من هذا التراب، فاشتغلوا بأعينهم وأنوفهم حينما جاءها التراب، فتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،
وفي هذا دليل على أن الله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ما المراد بالإبلاء هنا؟ الإبلاء هنا هو لأن الابتلاء والامتحان يكون بالنعم ويكون بالمصائب، فهنا المراد به هنا النعمة خاصة في اتفاق المفسرين رحمهم الله. وليبلي المؤمنين ولينعم على المؤمنين. ما هذه النعمة؟ هي النصر والغنيمة والأجر، أجر المجاهدين. وإلا فإن الله جل وعلا قادر على كبح الكفار وردهم على أعقائهم خائبين بدون أن يخرج لهم المسلمون، ولكنه قابل بين المسلمين والكفار نعمة على من؟ على المسلمين. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. وفي هذا إثبات الصفتين الكريمتين للباري جل وعلا، صفة السمع والعلم، على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا يصح أن نقول يسمع كسمعنا، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يسمع ما كل مسموع، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وأما سمع المخلوق فهو على قدره، ما بعد عنه لا يسمعه. والله جل وعلا وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت خولة بنت حكيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة معهم، ويخفى عليها بعض كلام خولة. وأنزل الله جل وعلا في الحال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله جل وعلا سميع عليم، يعلم جل وعلا كل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذلكم الإشارة إلى ماذا؟ وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الإشارة إلى ما تقدم من نصره جل وعلا للمؤمنين وإنعامه عليهم، ويتبعه هذا ما حصل، وبشارة أخرى عظيمة وهي أن الله باستمرار موهن كيد الكافرين. دائما كيد الكافرين في ضعف ووهن وانحطاط، بشرط أن يكون المؤمنون متصفون بماذا؟ بصفة الإيمان الحقيقية. فإذا اتصف المؤمنون بصفة الإيمان حقيقة فلن يقوم للكفار قائمة. وإذا تأخروا في هذه الصفة وضعفوا تخلف ما وعدهم الله جل وعلا من النصر والتأييد، لأن الله جل وعلا وعد المؤمنين النصر إذا اتصفوا بصفة الإيمان. يقول الله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما المراد بالاستفتاح هنا؟ الاستفتاح يطلق على الطلب والدعاء، وطلب النصر، ويطلق على طلب الحكم، يطلق على طلب الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افتح بمعنى اقضي بيننا وبينهم. ان تستفتحوا فاستقضوا الله، يعني تطلبوا من الله ان يقضي بينكم وبين عدوكم من المؤمنين. او ان تطلبوا النصر وتطلبوا الظفر فقد جاء ما تطلبون، لكنه عليكم لا لكم. الخطاب لمن؟ للكفار. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، جاءكم الحكم الذي حكم الله به وهو حكم عليكم لا لكم، او جاءكم ما تطلبون. وذلك ان ابا جهل حينما اراد ان يخرج لمحمد صلى الله عليه وسلم هو من معه من المشركين، جاءوا وتعلقوا بأستار الكعبة المحرفة وسألوا الله بأن ينصر أعلى الجندين وأهدى الطائفتين وأعز القبيلتين، طلبوا من الله النصر للمحق على المبطل، وكانوا يعتقدون بجهلهم وضلالهم أنهم المحقون لأنهم سائرون على منهج آبائهم، وأن الذي خرج عليهم وعلى معتقداتهم مبطل. قال قائدهم: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، أي أهلكه. الله جل وعلا استجاب لهم هذا الدعاء وأهلك الظالمين ونصر المطيعين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإن هذه ماذا نقول عنها؟ هي شرطية. إن تستفتحوا تطلبوا النصر أو تطلبوا القضاء بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، أين جواب الشرط؟ فقد جاءكم الفتح، يعني ما تطلبونه، أو جاءكم القضاء الذي تريدونه، قضى الله بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فنصر محمدا ومن معه وخذلكم ورد كيدكم في نحوركم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. تنتهوا عن ماذا؟ عن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله والوقوف في وجهه، وإن تنتهوا عن فعلكم الشنيع وكفركم بالله وعبادتكم غيره وردكم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تنتهوا فهو خير لكم. خير لكم متى؟ في الدنيا؟ نعم. خير لكم في الآخرة؟ نعم. خير لكم في الدنيا والآخرة. فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والأخذ بسنته سعادة الدنيا والآخرة. سعد في الدنيا لأنه استفاد منها فائدة عظيمة، استفاد من دنياه لعمله لآخرته. وإذا رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد خسر الدنيا وخسر الآخرة. خسر الدنيا لأنه لم يستفد فيها خيرا، وخسر الآخرة والعياذ بالله في نار جهنم. وإن تنتهوا عن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجه الدعوة فهو خير لكم، سعادة لكم في الدنيا، تسلموا من القتل وتسلموا من الهزيمة وتنالوا العز في الدنيا، وهو خير لكم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن هذه كما مثل التي قبلها إن شرطية، وتنتهوا فعل الشرط، فهو خير لكم جواب الشرط. ومن المعلوم أن فعل الشرط مجزوم، إن تنتهوا مجزوم بماذا؟ بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا. وإن تعودوا في الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية، وإن تعودوا لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تعودوا لمحاربته صلى الله عليه وسلم، وإن تعودوا نعد لنصره صلى الله عليه وسلم ومن معه، نعد بمثل ما حصل لكم من الهزيمة والقتل والأسر. وإن تعودوا نعد مثل التي قبل هذه إن شرطية، وتعود فعل الشرط وجواب الشرط نعد. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. قد يقول قائلهم نحن جئنا لبدر بألف مقاتل، المرة الأخرى نأتي بعشرة آلاف لأن نتمكن من ذلك، ونقضي على محمد ومن معه، لأنهم يظنون أن الغلبة بكثرة العدد. هزموا لما كانوا ألف في جانب ثلاثمائة وبضعة عشر، قالوا في المرة الثانية نأتي بأضعاف. قال الله جل وعلا: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لا تنفعكم، لأن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدة، وإنما النصر من عند الله جل وعلا. ولن تغني عنكم فئتكم، يعني جماعتكم وجمعكم وجيشكم وعدتكم وما تستعدون به، ولن تغني عنكم شيئا ولو كثرت. لا تظنوا أنكم غلبتم في هذه المرة لأن عددكم قليل، فعددكم كثير بالنسبة للمقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدد كثير، لكن كثرة العدد لا تغني شيئا. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، قراءتان: وأن الله مع المؤمنين وإن الله مع المؤمنين. وأن الله مع المؤمنين على تقدير التعليل باللام، ولأن الله مع المؤمنين، والكسر على الاستئناف، وإن الله مع المؤمنين، قراءتان سبعيتان. وأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد وإظهارهم على عدوهم، والمعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية الخاصة مع المؤمنين ومع الأنبياء والرسل ومع أولياء الله ومع المقاتلين في سبيل الله في النصر والتأييد والتوفيق لما يحبه جل وعلا ويرضاه. ومعية عامة هو جل وعلا مع جميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه ماذا نسمي هذه المعية؟ معية عامة يراد بها الإحاطة والإطلاع، فهو جل وعلا مع جميع عباده مع جميع الخلق بالإحاطة والإطلاع على جميع أحوالهم، لا تخفى عليه خافية. ثم لنعلم أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، ولا منافاة بين المعية وبين علو الله جل وعلا. الله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. بائن من خلقه جل وعلا، ومع ذلك هو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وتوفيقه وتسديده لمن رضي قوله وعمله جل وعلا. وليست المعية المراد بالمعية أنه معهم في المكان الذي هم فيه، تعالى الله جل وعلا، فهو منزه عن مماسة المخلوقين خلافا لما تقوله الفرقة الحضورية الضالة الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، فلم ينزه الله جل وعلا عن أي مكان قدر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا بائن من خلقه مستو على عرشه فوق سماواته، ولا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه، فهو معهم بعلمه واطلاعه بالنسبة لجميع الخلق، معهم بماذا؟ بعلمه واطلاعه، ومع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه ولطفه وإعزازه لهم. فلا منافاة بين العلو وبين المعية إذا علم أن المعية يراد بها معية العلم والإحاطة بالنسبة للعموم، ومعية التوفيق والسداد والإلهام والنصر والتأييد لمن أطاعه واتبع أمره. وأن الله مع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى للكفار: إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه.
أي أتى رحمه الله بالمعنيين، معنى الاستنصار يعني طلب النصر، ومعنى الاستقضاء طلب القضاء.
أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموا أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد بن سيري بن إسحاق وغيره عن وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم، اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا يعرف، فأحنه الغداء. وكان ذلك استفتاحا من
نعرف، وفي بعض النسخ بما لا يعرف،
وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء. وكان ذلك استفتاحا من فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، فكان المستفتح. وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن الزهري به، وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد. وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، الآية. وقوله: وإن تنتهوا، أي عما أنتم فيه من الكفر بالله وبالتكذيب لرسوله، فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وإن تعودوا نعد، كقوله: وإن عدتم عدنا، معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وقال السدي: وإن تعودوا، أي إلى الاستفتاح، نعد، أي إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتظفيره على أعدائه، والأول أقوى. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، وأن الله مع المؤمنين، وهم الحزب النبوي والجناب النصفى. توفيت عن قريب، وبقي عليها ستة أيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم لها أم تطعم الفقراء؟
تقول السائلة: إن أمها توفيت وقد بقي عليها ستة أيام من شهر رمضان، هل تصوم عنها أو تطعم؟ والجواب: إذا كانت أمها تمكنت من القضاء فعليها أن تطعم عنها عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين يقدر بكيلو ونصف من الطعام عن كل يوم. وأما إذا كانت أمها مرضت في رمضان ولم تصم 6 أيام ثم استمر معها المرض حتى ماتت ولم تتمكن من القضاء فلا يجب عليها شيء، لأنه لا يجب عليها الصيام في هذه الحالة لمرضها. وأما إذا كانت تمكنت من القضاء ولم تقضي تنتظر أياما أخر ثم عاجلها الأجل، فعليها على البنت أن تطعم عن أمها مما خلفته أمها عن كل يوم مسكينا. يقول السائل إنه طلق زوجته طلقة أولى ثم طلقها الطلقة الثانية ثم بعد الطلقة الثانية راجعها، إلا أنها أبت أن ترجع وبقيت في بيت أهلها ثم أتبعها بالطلقة الثالثة، فهل تحتسب هذه الطلقات الثلاث؟ الجواب نعم، ما دام طلقها الأولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم راجعها، سواء رجعت إلى بيته أو لم ترجع، ثم طلقها الثالثة فقد طلق الطلاق الذي له ولا تحل له حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. يسأل الأخ عن تفسير كتاب تفسير شامل لتسهيل فهمي وتدبر معاني القرآن العظيم. سلفنا الصالح رحمة الله عليهم اعتنوا بكتاب الله جل وعلا وخدموه وألفوا الكتب الكثيرة في تفسيره، ومناهجهم متفاوتة، منهم من اعتنى بالمعاني والأحكام، ومنهم من اعتنى باللغة، ومنهم من اعتنى بالبلاغة، ومنهم من اعتنى بالإعراب، ومنها المطول المبسوط، ومنها المختصر، ومنها ما هو بين ذلك. ومن أحسن التفاسير تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله الذي بين أيدينا الآن، هو من أحسنها لأنه يوضح كلام الله جل وعلا ويستدل بتفسيره على ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم، فهو من أحسنها. وإذا تمكن الإنسان من طلب العلم والفهم لكلام الله جل وعلا وأراد أن يتوسع، فهناك التفاسير المطولة كتفسير الإمام القرطبي رحمه الله وتفسير الإمام الطبري، كلها تفاسير مطولة، وغيرها كذلك كثير ولله الحمد. يقول السائل: عندي والدي ووالدتي في الأردن كبار السن ولم يوكلوني في العمرة عنهم لجهلهم، ولكنهم أوصوني بالدعاء لهم، هل أقوم بأداء العمرة لكل منهم؟ ما دمت أديت العمرة عن نفسك فيحسن ما دمت بمكة أن تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لوالديك ولمن أحببت، تدعو لوالديك ولمن أحببت، ولا تكرر العمرة وقد أتيت بعمرة عن نفسك. فإن رجعت إلى بلدك ثم رغبت في العودة إلى مكة بعمرة عن أبيك أو عن غيره فحسن، أو ذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم رغبت في العودة مرة ثانية إلى مكة بعمرة عن أحد والديك فحسن. أما ما دمت بمكة فالأولى أن تشتغل بكثرة الطواف ولا تخرج للإتيان بعمرتك. يسأل عن النية في العمرة عن الغير، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، وورد أحيانا التلفظ بها كالحج والعمرة وذبح الأضحية، فيقتصر بالتلفظ بالنية على ما ورد، فينوي من أراد أن يعتمر عن الغير ينوي بقلبه ولا بأس أن يتلفظ بلسانه، والمعتمد هو النية بالقلب، ينوي بقلبه أنه يعتبر عن أبيه عن أمه عن أخيه عن فلان في قلبه، وإن تلفظ بالنية بأن قال لبيك عمرة عن فلان فحسن فلا بأس، وليس هذا بلازم حتى لو لم يتلفظ باسم المنوي عنه، فالنية محلها القلب، هو ناوي حينما عقد النسك ينوي أن عمرته أو حجه عن فلان فيكفي هذا، وإن تلفظ بالنية فلا بأس. وأما التلفظ بالنية في الصلاة فهذا بدعة ولا يجوز، لأن الله جل وعلا مطلع على نيتك لا تخفى علي خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تلفظوا بالنية حينما أرادوا الدخول في الصلاة، يقول نويت أن أصلي الظهر أو العصر أربع ركعات أو ثلاث ركعات المغرب خلف الإمام الفلاني أو نحو ذلك، كل هذا بدعة ولا يجوز، وإنما تقف مع خلف الإمام وتكبر والنية محلها القلب. يقول مريض بمرض السكر لا يقدر على الصيام وسمحوا له الأطباء بالإفطار، إذا كان يشق عليه الصيام ولا يستطيعه، يعرف من نفسه ذلك أنه لا يطيق، فهو معذور له الفطر، وإذا كان هذا المرض يرجى برؤه أو يعرف أنه يستطيع الصيام في أوقات الشتاء فيؤخر الصيام ويصوم في الوقت الذي يستطيعه، وإن عرف أنه لا يستطيع الصيام مع هذا المرض إطلاقا فيطعم عن كل يوم مسكينا ولا حرج عليه. وإذا كان يجد من نفسه القدرة على الصيام لكن قال له طبيبان مسلمان ثقتان بأن صيامك يزيد في مرضك أو يؤخر برعك، فله أن يفطر وإن كان يجد من نفسه القدرة على الصيام، يفطر وإن كان يرجو البرأة لأن كان مرضه غير مزمن، فيؤخر الصيام حتى يستطيع، فإذا استطاع ولم يشق عليه قضى، وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين. نعم، يقول يطعم مسكين للشهر كله، يعني يطعم 30 مسكينا إذا كان رمضان 30 يوما، وإن كان 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وإن جمع 30 مسكين في أول الشهر وأطعمهم أو وزع عليهم طعاما يكفيهم أو أعطى كل واحد منهم 1.5 كيلو من قوت البلد كفى ذلك. فقد روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه عجز عن الصيام في آخر حياته، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر الشهر كله رضي الله عنه. يقول متى بدأ النفاق ومن أين بدأ وكيف ذلك؟ للمعلوم أن بدء الدعوة الإسلامية في مكة، ولم يكن في مكة نفاق لأن الغالبية كفار والمسلمون رضي الله عنهم قلة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله جل وعلا المؤمنين وأيدهم في وقعة بدر الكبرى، دخل من دخل من الكفار بالإسلام نفاقا مداهنة ومجاراة للمسلمين وخوفا وحقنا لدمائهم وخوفا على أرواحهم، فدخلوا في الإسلام نفاقا، يعني أظهروا عمل الإسلام ولم تجد رغبة فيه، وإنما حقنا لدمائهم وحفاظا على شرفهم وكرامتهم، فصاروا في الظاهر أحكامهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فهم كما قال الله جل وعلا عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق يكثر كلما ظهر للإسلام قوة، ومن مات ولم يعتمر، وقد اعتمرت أنا فهل أعتمر عنه؟ أقول حسن، إذا اعتمرت عنه فحسن، لكن العمرة التي تقدم بها إلى مكة، لا تخرج من مكة للإتيان بعمرة عن أبيك، وإنما إذا أتيت من بلادك أو سافرت للمدينة ورجعت منها إلى مكة بعمرة عن أبيك أو عن من شئت فحسن. يقول: هل يجوز للشخص إعطاء مال للمتوسلين عندما يسألونه؟ إذا عرفت أنه فقير وفي حاجة فيحسن أن تعطيه، وإذا لم تعرف ذلك، لم تعرف حاله، فإن أخبرته أنها زكاة ولا حظ فيها لغلي ولا لقوي مكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. يقول: عمال شركتنا يقيمون لهم مسجدا داخل الموقع العمل يصلون فيه الظهر فقط، علما بأن مسجد الحي يبعد حوالي 100 متر عن موقع العمل، فهل أصلي معهم أم أذهب إلى مسجد الحي؟ الأولى أن تذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة باستمرار، وما دام أن المسجد قريب حدود كما ذكرت 100 متر فتصلي معهم مع الجماعة في مسجد الحي الذي تقام فيه الصلوات الخمس باستمرار. قراءة للميت هل تجوز أو لا تجوز؟ القراءة للأموات، استئجار شخص ليقرأ القرآن بمبلغ من المال وتجعل ذلك مثلا عن والدك أو عن والدتك، هذا لا يجوز، لأن الرجل المستأجر على القراءة لا ثواب له، لأنه يقرأ من أجل هذه الدراهم فلا ثواب له، وليس هناك شيء تهديه، وإنما الأولى أن تتصدق بهذه الدراهم على محتاج وتنوي ثوابها عمن شئت. وأما قراءة الرجل نفسه وإهداء ثواب قراءته لوالده أو والدته أو من أحبه، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه. والأولى للإنسان أن يكثر الدعاء لمن أحبه، يكثر الدعاء حال بعد القراءة وقبل القراءة، وما ورد من الصدقة ونحوها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.